بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب نخبه. الدرس الثامن والعشرون تحليل الأقوال الأربع. في المباحث الماضية وفي الجلسات الماضية تحدثنا حول وجود الأقوال الأربعة في كفر منكر ضروري الدين، ولكن هذه الأقوال الأربعة إذا نتأمل فيها يمكن في مقام الاستدلال يمكن أن نرجعها إلى المبنيين. المبنى الأول مبنى السببية، سببية الإنكار للكفر، السببية المستقلة. والمبنى الثاني الأمانية الطريقية، أو بعبارة أخرى السببية ولكن غير المستقلة. على حسب كلا المبنيين إنكار الضروري يوجب الكفر ويسبب الكفر، ولكن في المبنى الأول هو السبب المستقل والمبنى الثاني هو سبب ولكن غير مستقل. لذلك إذا تأملنا في هذه الأقوال ورجعناها إلى المبنيين في مقام الاستدلال، أولا نستدل على المبنى الأول والثاني. أولا لا ندخل في مقام الاستدلال، الاستدلال على الأقوال الأربعة الأول الثاني الثالث الرابع. نستطيع أن نستدل على المبنيين، هل الأدلة تدل على السببية أو على الأمر؟ إذا أثبتنا دلالة الأدلة على السببية أصلا لا نحتاج إلى البحث والاستدلال على المبنى الثاني الأمري، لأن القول الأول والقول الثاني هما القول الأول والقول الثاني على حسب المبنى، مبنى السببي، والقول الثالث على حسب المبنى الأمرية، والقول الرابع إما في المبنى الأول وإما في المبنى الثاني. التفصيل بين القاصر والمقصر، هذا التفصيل يمكن يعني يجتمع هذا التفصيل مع المبنى الأول السببية ومع المبنى الثاني الأمرية. فلذلك في مقام الاستدلال أولا نتأمل في هذه الأقوال، وبعد أن تأملنا ورجعنا الأقوال الأربعة إلى المبنيين ندخل في مقام الاستدلال وذكر الأدلة، ذكر الأدلة على المبنى الأول ثم ذكر الأدلة على المبنى الثاني. وأما الأدلة على القول بالسببية وعلى المبنى الأول، ما هو الدليل على هذا القول على القول بالسببية؟ الفقهاء والعلماء ذكروا بعض الأدلة فذكروا الأدلة المتنوعة على هذا القول وعلى هذا المبنى السببية إنكار الضروري للكفر، السببية المستقلة في بيان خصوصية إنكار الضروري، له خصوصية في تبيين هذا القول وهذا المبنى. ذكروا بعض الأدلة، منها من الأدلة التي ذكرت في مقام الاستدلال على هذا القول، القول بالسببية، لغوية العنوان في فرض عدم القول بالسببية. تحدثوا وقالوا لا بد أن نلتزم بالسببية إنكار الضروري للكفر، لا بد يجب أن نلتزم بهذا العنوان، بسببية هذا العنوان، عنوان إنكار الضروري، يعني لو نريد أن نحكم بكفر منكر ضروري الدين فلا بد أن نقول من أن إنكار الضروري هو السبب المستقل وله خصوصية في الكفر للكفر. لماذا يجب ولماذا لا بد أن نلتزم بسببية هذا العنوان؟ قالوا لأنه لو لم يكن العنوان على السببية على سبيل السببية للزم إلغاء العنوان. فالوعد الضروري، إنكار الضروري إذا لم نقل بسببيته لزم إلغاء لغوية العنوان. أي طبعا، يعني يريد أن يقول بعد عدم القول بالسببية وبعد لغوية العنوان لا فرق بين الضروري وغير الضروري، يعني لو لم يكن لا فرق بين الضروري وبين كل ما كان من الدين، كل ما كان من الدين، فلا بد من القول بأن إنكار كل جزء من الدين يوجب الكفر، لا فرق بين الضروري وغير الضروري. هذا العنوان خصوصية هذا العنوان لأجل سببيته للكفر. بل يمكن حتى أن نقول حسب هذا الاستدلال لو قلنا بعدم السببيته، عدم السببية إنكار الضروري ولزم إلغاء العنوان، إلغاء العنوان الضروري، لا فرق حتى بين الأحكام وبين إنكار بعض الموضوعات، يعني يجربه حتى في بعض الموضوعات الخارجية، فلا خصوصية للضروري بناء على العمارية والطريقية. لذلك في الموضوعات الخارجية مثلا بخصوص بعض الموضوعات الخارجية، مثلا في رسالة رسول الله، في موضوعات التوحيد، تماثيل و يعني نماذج من المسائل التوحيدية وغير الحكم، غير الحكم، في خصوص بعض الموارد ممكن أحيانا يجري الحكم في هذا الموضوع، مثلا في خصوص المسجد الحرام، موضوع خارجي، موضوع خارجي. إذا لم نعتقد، إذا أحيانا أنكر الشخص هذا المسجد، مسجد الحرام، بيت الله، هل يوجب للكفر؟ هل يستقبل الكفر أو لا؟ هو موضوع خارجي وليس حكما. هو لم ينكر الصلاة، وجوب الصلاة، ولم يقول يعتقد بجواز شرب الخمر، يعني لم ينكر حكما من الأحكام العملية، ولكن أنكر أن هذا البيت ليس بيت الله. إذا قلنا بأنه من جزء من الاعتقاد ببيت الله، جزء من الدين، جزء من الدين، يعني إنكار جزء من الدين حسب الأمالية، مبنى الأمالية، لا فرق بين يكون حكما أو موضوعا خارجيا. يعني على أي حال هذا هو الدليل الأول. وأما في فيه يعني الإشكال في هذا الاستدلال، في دليلية هذا الاستدلال، هذا الدليل والاستدلال به. أولا كما قلنا سابقا أصلا هذا العنوان لم يرد في دليل من الأدلة، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة في الروايات، حتى لا في الكتب، في كتب الفقهاء المتقدمين لم يرد هذا العنوان، فقط عند المتأخرين عنوان عنوان الصيادي، عنوان انتزاعي وعنوان الصيادي. فلذلك لو قلنا بعدم السببية العنوان بل قلنا بأمرية العنوان واللزم لغوية العنوان، شو مشكلة في الدين؟ شو مشكلة في الدين؟ عنوان عنوان السيادي، عنوان السيادي. إذا استطعنا أن نستدل على سببيته فنستدل، وإما إذا لا نستدل شو مشكلة في الدين، في الإسلام، في الفقه؟ يعني إلا أن قد كررنا هذا العنوان، هذا العنوان في طيلة البحث من بداية البحث إلى هنا، قلنا ليس عنوان الضروري ليس دليلا مستقلا في أرض الأدلة بل في ضمن الأدلة، في ضمن الدليل. عنوان الضروري ليس دليلا مستقلا، ولا نريد أن نستدل بعنوان الضروري على إثبات حكم من أحكام الله تعالى بل في ضمن الدليل، في ضمن الدليل. فلذلك اصلا لا يوجب المشكله، ولعل خصوصيه العنوان باعتبار ملازمته للعلم، خصوصيه العنوان لا بخصوصيه الانكار، العنوان خصوصيه ملازمته للعلم، يعني الضروري في العرف في محيط الشرع لا يمكن ان نقول الأشخاص الذين يعيشون في محيط الشارع لا يعلمون، ليس عندهم العلم بخصوص هذا الحكم لأنه هو الضروري، إلا في بعض الموارد، مثلا حديث العهد الإسلام أو الذي يعيش في بلاد البعيدة عن محيط الشارع أحيانا ممكن هو لا يعرف الحكم، وأما الذي يعيش في محيط الشارع فمن يعرفه. ملازمة هذا الحكم للعلم، إنكار الضروري والسببية للكفر لملازمة لعلم الأفراد الذين يعيشون في محيط الشارع، لعل خصوصية هذا العنوان لملازمته للعلم بخصوص هذا الكفر، ولا ملازمة فقط بخصوص سببية للكفر.
هذا إشكال على هذا على دليلية هذا الدليل والاستدلال،
هذا هو الدليل الأول. فطبعا حسب هذا الإيراد لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني الإجماع على السببي، الدليل الثاني الإجماع على السببية إنكار الضروري للكفر. بعض من الفقهاء يعني يستمهر من عبارات وكلمات بعض الفقهاء وتصريح في عبارات بعضهم يستمهر من عبارات بعض الفقهاء وتصريح
في بعض العبارات. مثلا
مفتاح الكرامة، قرأ عبارته وذكر عبارته صاحب مفتاح الكرامة،
صاحب مفتاح الكرامة و
يعني يستبهر من عبارة صاحب مفتاح الكرامة أنه قائل أنه يحكي الإجماع، أنه يحكي الإجماع.
قرأ عبارته والآن أقرأ مرة ثانية. يقول صاحب مفتاح الكرامة: وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه،
وهنا كلام في أن الجحود الضروري كفر في نفسه، التفتوا جيدا، كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا. صار الفرق كلام ظاهرهم الأول، ظاهرهم الأول يعني كفر في نفسه سببية، ظاهرهم على ظاهر الفقراء، ظاهر الفقراء يستظهر من هذه العبارة إجماع الفقراء، يستظهر
إجماع الفقراء.
هذا بالنسبة لعبارة صاحب الفرق كلام.
وأما
صاحب الرياض، صاحب الرياض
السيد علي الطوادبائي يقول في رياض المسائل، يقول أما الحجة على نجاسة الخرق الثلاث،
ارتبطوا،
أما الحجة على نجاسة الخرق الثلاث،
الخوارج والغلاة والنواصب، المقصود من الخرق الثلاث
الخوارج والغلاة والنواصب، أما الحجة على نجاسة الفرق الثلاث ومن أنكر ضرورية الدين، الحجة على نجاسة هؤلاء فهو الإجماع المحكي عن جماعة.
صاحب الرياضة الإجماع على نجاسة الفرق الثلاث وعلى نجاسة من أنكر ضرورية الدين، بما أنه بعد إنكار ضرورية الدين يدخل في الكفر.
الإجماع المهكي عن جماعة،
فالمقصود مقصود صاحب الرياض من الجماعة يعني العلامة في المنتهى
والشهيد في روض الجنان
وبعض الفقهاء. على أي حال هذه عبارة صاحب الرياض، يعني الاستدلال بالإجماع القول بأن هذه المسألة إجماعية وهذا الحكم إجماعي في بعض يستظهر من عبارة بعض الفقهاء وصريح في عبارة الاستدلال بالإجماع. هذا كيفية الاستدلال. انت في المرة السابقة قلنا هذا القول منسوب لمشهور الفقهاء، الآن كذلك نستشكل على الاستدلال بالإجماع، على الاستدلال، ولكن ظاهر الأصحاب، ظاهر الأصحاب هذه العبارة بعض المستدلين قالوا يعني هذه العبارة تحكي عن وجود الإجماع، ولكن أكثر شيء يمكن أن نستفيد من هذه العبارة الاتفاق لا الإجماع، أكثر شيء أكثر موضوع يمكن أن نستفيد من عبارة ظاهر الأصحاب يعني الاتفاق، إما المشهور وإما الشهر وإما الاتفاق، لذلك نستشكل على هذا الاستدلال وعلى هذا الدليل.
أولاً الإشكال الأول، الإيراد الأول،
الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم، عن وجود قول المعصوم، الإجماع دليل لبي
ولابد أن يكشف عن وجود قول المعصوم،
هذا الإجماع يحتاج إلى إحرازه
وإثباته،
وأولا لابد أن يكون محرزا عند المتقدمين لا فقط عند المتأخرين، لا عند البعض. الإجماع المعتبر أولا لابد أن يكون محرزا عند المتقدمين، ولكن كثير من الفقهاء القدماء بل أكثرهم إن لم نقل بأن جميعهم جميع القدماء أكثرهم لو لم نقل جميعهم لم يتعرضوا لهذا العنوان أصلا، لم يتعرضوا لهذه المسألة. سابقا تحدثت أول من تعرض لهذا العنوان هو المحقق في الشرع، أول من تعرض لهذا العنوان، فلذلك كيف يمكن أن ندعي الإجماع ونستدل بالإجماع إذا لم يتعرضوا
كثير من الفقهاء أكثر الفقهاء خصوصا القدماء لم يتعرضوا لهذا العنوان ولم يتحدثوا حول هذا العنوان،
فكيف يمكن أن نستدل بالإجماع وندعي الإجماع؟
أظهر الشكل الأول، إن قلت التفتوا هذا النقطة مهم، إن قلت إذا جاء الشخص ويقول نعم المتقدمون لم يتعرضوا للعنوان هذا هو الصحيح، ولكن المتقدمون جميعهم تعرضوا لكفر الفرق الثلاث وبعض الفرق الأخرى، تعرضوا لكفر الخوارج، لكفر القلاة،
لكفر النواصب،
حتى لكفر التعرض لكفر المجسمة
وبعض الفرق.
لماذا تعرضوا لكفر هؤلاء ولماذا التزموا
بكفر هؤلاء؟
من الواضح أن
القول بكفر هؤلاء
لأجل إنكارهم ضروريات الدين، القول بكفر هؤلاء لأجل
إنكارهم ضروريات الدين،
فبالنتيجة المتقدمون تعرضوا للعنوان ولو من غير تصريحهم
ولو من غير ذكر العنوان. مثلا في
حتى بخصوص بعض الأحكام العملية، بعض الأحكام العملية
مثلا الشيخ المفيد، عفوا الشيخ
الطوسي، شيخ الطائفة في
كتاب الخلاف،
ويقول من ترك الصلاة، عبارة الشيخ الطوسي
في كتاب الخلاف،
من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، بلا خلاف. هذا المسألة الإجماعية وهذا الهول حكم إجماعي. الشيخ الطوسي يقول بكفر، يعتقد بكفر من أنكر الصلاة، أنكر وجود وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه يعتبر أن الصلاة، وجوب الصلاة من ضرورية الدين، هذا تحريم يعني من ضرورية الدين، ومن أنكر ضرورية من ضروريات الدين فهو كافر.
فلذلك
هذه الفتاوى من هؤلاء الفقهاء المتقدمين تدل على أن المتقدمين كانوا يلتزمون بكفر منكر ضرورية الدين،
بكفر منكر ضرورية الدين،
وكانوا يعتقدون بأن إنكار الضروري هو السبب المستقل للكفر، هو السبب المستقل للكفر. إن قيل إذا قال أحد بهذا القول بهذا الإشكال
فنحن في مقام الجواب
أن هذا الإشكال،
نقول
نعم نحن كذلك نعتقد بأن الفقهاء القدماء من الفقهاء
كانوا يلتزمون
بكفر هذا الكفر، منكر هذه الموارد، منكر الصلاة، كفر الخوارج، كفر الغلاة، كفر النواصب،
لا شك في ذلك.
ولكن القول بكفر هؤلاء كما ينسجم مع القول بالسببية إنكار الضروري كذلك ينسجم مع القول بأمارية إنكار الضروري، لا فرق في بين المبنيين. يعني هذا القول بكفر هؤلاء، بكفر منكر الصلاة، منكر وجوب الصلاة، حتى منكر وجوب الزكاة، بكفر الخوارج، كفر النواصب، كفر الغلاة، هذا القول ينسجم كما ينسجم مع القول السببية كذلك ينسجم مع القول الأمارية. فلذلك
هذا
الإشكال أصلا في غير محله، وهذا القول
لا يناسب طرحه في هذا الموضع.
هذا أولا الإشكال الأول. وأما ثانيا الإشكال الثاني على
القول بالإجماع، الإشكال الثاني لو سلمنا
وجود الإجماع عند القدمات،
أولا قلنا لا يوجد التعرض لهذه المسألة عند العلماء، لم يتعرض،
ولكن لو سلمنا وقلنا تعرضوا وسلمنا وجود الإجماع عند القدماء والمتأخرين،
ولكن نسأل ونقول كيف نستطيع أن ندفع احتمال مدركية للإجماع؟ يحتمل أن يكون الإجماع لو فرض وجود الإجماع، لو سلمنا وجود الإجماع هذا إشكال بعد الإشكال، يعني على طول الإشكال الأول لا في أرض الإشكال الأول، لو سلمنا بوجود الإجماع يحتمل أن يكون إجماع إجماع مدركي،
ولا نستطيع أن ندفع وننفي احتمال مدركية الإجماع.
لعل هؤلاء المتقدمين الذين حسب لو قلنا بصحة وجود الإجماع بفرض وجود الإجماع، لعلهم استندوا إلى بعض الروايات،
إلى الروايات
التي استدلت بها على سببية إنكار ضروري، والروايات بعض الفقهاء استندوا إلى بعض الروايات،
فلذلك
حسب هذا القول الإشكال الثاني كذلك لا يسهل الاستدلال بالإجماع
على سببية إنكار الضرورة.
وطبعا إذا
جاء الاحتمال
بطل الاستدلال، احتمال مدركية الإجماع في الحقيقة يوجب إسقاط الإجماع عن إسقاط صلاحية الإجماع
عن الاستدلال.
من المعلوم من الواضح أن الإجماع المدركي ليس حجة أصلا،
هذا الإشكال الثاني.
وأما ثالثا
وارد
الآن نحن استشكلنا لا التفت لم يرد هذا العنوان في الروايات، ولكن المستدل بالإجماع هل يستدل بالإجماع على العنوان أو لا، أو يستدل باعتقاد القدماء وقول القدماء بكفر هؤلاء؟ ولأن نقول لو قلنا بالإجماع بالإجماع على كفر إنكار المنكر الضروري حسب قولهم بكفر هؤلاء، لعل القول بكفر هؤلاء من الفقهاء القدماء عند الفقهاء حتى القدماء لأجل استناده إلى هذه الروايات لا الاستدلال على العنوان، لعل المستدل نحن نستشكل على كيفية استدلال المستدل على بالإجماع يستدل بأن القدماء من الفقهاء هم كانوا يعتقدون بكفر منكر الضروري. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون بكفر الخوارج والنواصب والغلاة ومثلا منكر الصلاة أو موارد أخرى، ونحن نستشكل عليهم لعل استدلال هؤلاء إلى الروايات
لا باستدلال بخصوص هذا ثانيا. وثالثا
وأخيرا
الإشكال الثالث
على الاستدلال بالإجماع
على الفرض بقول عدم مدركية الإجماع،
لو سلمنا وقلنا الإجماع ثابت وإجماع غير مدركي
الاستدلال به، لو قلنا باعتبار الإجماع
كذلك نحن نقول لا يسمح الاستدلال بالإجماع. لماذا؟ لأن التفتوا هذا النقطة خصوصا في كيفية الاستدلال بالأدلة اللبية مهم، لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة في جميع موارد الاستدلال في الفقه. يوجد الفرق بين الاستدلال بالدليل اللفظي وبين الاستدلال بالدليل اللبي. في الدليل اللبي كالاستدلال بالإجماع لو شككنا في مقدار دلالته لابد أن كيف نعمل؟ لابد أن نقف ونأخذ بالقدر المضيق هذا ثابت وصلنا، والآن نحن نشك في
دلالة الإجماع أو هل الإجماع على سببية إنكار المنكر إنكار ضروري أو على أماريتي؟ إذا شككنا في ذلك فلا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن، ومن الواضح أن القدر المتيقن أماريته، يعني إذا القدر المتيقن يعني هو في مورد إذا أدى إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة وإنكار أو تكذيب النبي فيدخل في وجوب الكفر، هذا هو القدر المتيقن. فلذلك حتى لو قلنا بوجود الإجماع ولكن لا نقول، وكذلك لو سلمنا وقلنا بعدم احتماله أو قلنا بنفي احتمال مدركية الإجماع كذلك لا يصح، لأننا نشك في مقدار دلالته يعني على سببيته أو على أماريته، ولقد متيقن قطعا هو دلالة على أمارية الإنكار الكفر المنكر إنكار الضروري. وفي إذا أدى إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي أو شيء أمثال هذه الموارد فلذلك نقول بكفر، وفي غير هذه الموارد لا نقول بكفر منكر الضروري. والاستدلال بالإجماع على يهان استدلال في غير محله ولا يصح الاستدلال إن شاء الله تتمنى.